أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة ليلة السبت الثالثة عشر من شهر شعبان من شهر رمضان عام 21 و300 وألف، أن حضرت إلى هذا المكان ليسرني ما أسمعه عن جريان تحفيظ القرآن في أم القرى مكة المكرمة. إن هذه المدارس وهذه الحلقات نعمة من الله عز وجل، فتحها الله على هذه البلاد وعلى غيرها من بلاد المسلمين حتى وصل الأمر إلى ما سمعناه من أخينا مدير الجامع مدير هذه الجماعة جماعة تحفيظ القرآن، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها. أيها الأخوة، إن تحفيظ القرآن ليس إلا وسيلة إلى العمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل الحكمة من إنزال هذا القرآن، أن يتدبر الناس آياته ويتأملوها ويتفكروا فيها حتى يعملوا بها، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما أن يقرأ القرآن بدون فهم لمعناه ولا عمل بمقتضاه فهذا نقص كبير. يجب على الأمة الإسلامية أن تعتني بفهم معاني كتاب الله عز وجل. وكم من مسألة تعبنا في طلب الوصول إلى حكمها من السنة ومن كلام الأئمة ولكننا لم نصل إلى ذلك، فإذا رجعنا إلى القرآن وجدنا حكمها واضحا بينا، وبهذا نعرف فائدة الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وليحذر الإنسان من التفاسير البعيدة عن التفسير، ويعتني بكتب التفسير التي عرف مصنفوها بصحة العقيدة وسلامة المنهج، كتفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وغيرهما من التفاسير. وإذا أشكل على الإنسان أي شيء من هذا فليرجع إلى العلماء الناصحين الذين يعرفون ما يقرؤون من كتب التفسير ويبينون فيها ما فيها من أخطاء حتى يتبين الحق. ختاما لهذا، أشكر الله سبحانه وتعالى على تهيئة هذا اللقاء، ثم أشكر خادم الحرمين الشريفين على مساعدة هذه الجمعيات، وأرجو من إخواننا الأثرياء أن يساعدوها بالمال والقول والفعل، وأحثهم على أن يوجدوا موارد لهذه الجمعيات كالعمارات تؤجر لمصلحتها وتوقف لمصلحتها، وكذلك المساجد وغيرها، لأن التبرع المقطوع يزول لكن التبرع الباقي هو الذي ينفع الجمعيات. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يحفظ حكومتنا بكتاب الله ويحفظ كتابه بها، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلاوة مباركة من الطالب أحمد محمد جليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
إن المسجد الحرام هو مدرسة القرآن الأولى منهم بثق نوره وسطعت علومه ينير للبشرية طريق الحق والصواب كلمة سماحة معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد عبد الله الصبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني في هذه الساعة المباركة أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على حضور هذا الحفل المبارك الذي هو حفل تحفيظ القرآن والجماعة الذين حفظوا القرآن نستأنس بهم ونسمع قراءتهم ونسر بها، فجزى الله القائمين عليها كل خير. فهذه الجمعية التي هي أول جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة جعل الله فيها الخير والبركة، وكما سمعنا العدد الذين تخرجوا منها يحفظون كامل القرآن، فجزى الله القائمين عليها كل خير، وجزى الله كل من ساهم في هذه الجمعية وساعد فيها سواء بمقدورهم وبأفعالهم أو بأموالهم. ولا ننسى ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من عناية تامة بحفظة كتاب الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو لا يزال يدعم مدارس تحفيظ القرآن في جميع المملكة، فجزاه الله كل خير. وكذلك ولي عهده والنائب الثاني فجزاهم الله على ما يقومون به كل خير. وهذا أيضا سمو الأمير عبد المجيد حفظه الله كان يساعدهم في هنا وفي المدينة وفي كثير من الأمكنة، جزاه الله خيرا. وحضوره هذا حضوره في هذه الليلة ما هو إلا تكريما لطلاب العلم واهتماما بشأنهم. إذا كان هناك من كلمة قصيرة نصيحة لإخواني، فتعلمون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يضيء الطريق، وهو الذي يزيل المشاكل، وهو الذي يحصل به الخير والبركة في جميع الشؤون. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، وفي لفظ ستكون فتنة، فقال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا رسول الله، ما المخرج من هذه الفتنة؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. فهذا فيه القرآن اجتمع فيه كل شيء، وخبر ما قبلكم من عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، هذا الذي لا تنقضي عجائبه ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق من كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. وكذلك أيضا جاء في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل بأن خلقه عظيم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم الذي عظمه الله عز وجل خلقه صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعون هديه ويتصفون بصفاته ويحرصون أن يكونوا كمثله في أخلاقه. ولذلك جاء طائفة منهم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالوا: إن الله عز وجل وصف نبيه بأنه على خلق عظيم، وخلقه الذي نعرفه بمجالسته في المسجد والذهاب معه وفي غزواته عليه الصلاة والسلام، لكننا نعرف جانبا منها وهو إذا كان في البيت، ما هو خلقه صلى الله عليه وسلم الذي يخفى علينا؟ فقالت رضي الله عنها أم المؤمنين: كان خلقه القرآن. فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن. فكل حافظ للقرآن وغير حافظ للقرآن ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يبين لنا مكارم الأخلاق، ويأمرنا بطاعة الله وتقواه، ويبين لنا أحكام معاملاتنا وأحكام ديننا، فيكون المرء على بصيرة من أمره. وهذا هو الخلق العظيم، هذا هو الخلق الكامل، التخلق بالقرآن والتأدب بأدابه. ولذلك كان من خلق القرآن قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه من أخلاق القرآن، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك في قوله عز وجل في قصة لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه أخلاق القرآن، هذا الذي ينبغي أن نتصف بها، ما يأمرنا به القرآن، ونطبقها على أنفسنا حتى يكون لنا نصيبا من خلقه صلى الله عليه وسلم. الله في كتابه وصف عباد الرحمن: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين، لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون عليهم، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفة طلبة العلم، هذه صفة حفاظ القرآن، هذه صفة الذين يحرصون أن يتخلقوا بخلقه صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقرآن مخلوق مملوء من هذه التوجيهات الكريمة منه سبحانه وتعالى: الأمر بطاعته، والأمر بتقواه، والأمر ببر الوالدين، والأمر بصلة الأرحام، والأمر بالقول وقول للناس حسنا. ما يكون الإنسان لسانه بلي بالشتم والسب، لا، بل يكون لسانه إما أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو إعراض عن الجاهلين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وانهى عن المنكر واعرض عن الجاهلين. في الجاهل يعرض عنه، أن تميزك الله بالعلم وميزك الله بالقرآن ينبغي أن تتصف بهذا، فهذه صفة طالب العلم، وأنتم إن شاء الله من يتصفون بهذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم كما من علينا بحفظ القرآن، أن يمن علينا وعليكم بالعمل، ولأنه هو المقصود. المقصود من القرآن ومن حفظ القرآن العمل به، فقد يحفظه الإنسان ولا يعمل به ويكون ضرره عليه، ويكون هو الذي يدخه في النار والعياذ بالله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة ليلة السبت الثالثة عشر من شهر شعبان من شهر رمضان عام 21 و300 وألف، أن حضرت إلى هذا المكان ليسرني ما أسمع عن جريان تحفيظ القرآن في أم القرى مكة المكرمة. إن هذه المدارس وهذه الحلقات نعمة من الله عز وجل، فتحها الله على هذه البلاد وعلى غيرها من بلاد المسلمين، حتى وصل الأمر إلى ما سمعناه من أخينا مدير الجامع مدير هذه الجماعة، جماعة تحفيظ القرآن، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها. أيها الأخوة، إن تحفيظ القرآن ليس إلا وسيلة إلى العمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل الحكمة من إنزال هذا القرآن، أن يتدبر الناس آياته ويتأملوها ويتفكروا فيها حتى يعملوا بها، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما أن يقرأ القرآن بدون فهم لمعناه ولا عمل بمقتضاه، فهذا نقص كبير. يجب على الأمة الإسلامية أن تعتني بفهم معاني كتاب الله عز وجل. وكم من مسألة تعبنا في طلب الوصول إلى حكمها من السنة ومن كلام الأئمة، ولكننا لم نصل إلى ذلك. فإذا رجعنا إلى القرآن وجدنا حكمها واضحا بينا، وبهذا نعرف فائدة الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وليحذر الإنسان من التفاسير البعيدة عن التفسير، ويعتني بكتب التفسير التي عرف مصنفوها بصحة العقيدة وسلامة المنهج، كتفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وغيرهما من التفاسير. وإذا أشكل على الإنسان أي شيء من هذا فليرجع إلى العلماء الناصحين الذين يعرفون ما يقرؤون من كتب التفسير ويبينون فيها ما فيها من أخطاء حتى يتبين الحق. ختاما لهذا أشكر الله سبحانه وتعالى على تهيئة هذا اللقاء، ثم أشكر خادم الحرمين الشريفين على مساعدة هذه الجمعيات، وأرجو من إخواننا الأثرياء أن يساعدوها بالمال والقول والفعل، وأحثهم على أن يوجدوا موارد لهذه الجمعيات كالعمارات تؤجر لمصلحتها وتوقف لمصلحتها، وكذلك المساجد وغيرها، لأن التبرع المقطوع يزول لكن التبرع الباقي هو الذي ينفع الجمعيات. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يحفظ حكومتنا بكتاب الله ويحفظ كتابه بها، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلاوة مباركة من الطالب أحمد محمد جليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
إن المسجد الحرام هو مدرسة القرآن الأولى، منه انبثق نوره وسطعت علومه، ينير للبشرية طريق الحق والصواب. كلمة سماحة معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ محمد عبد الله الصبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني في هذه الساعة المباركة أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على حضور هذا الحفل المبارك الذي هو حفل تحفيظ القرآن، والجماعة الذين حفظوا القرآن نستأنس بهم
ونسمع قراءته ونسر بها، فجزى الله القائمين عليها كل خير. فهذه الجمعية التي هي أول جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة، جعل الله فيها الخير والبركة، وكما سمعنا العدد الذين تخرجوا منها يحفظون كامل القرآن. فجزى الله القائمين عليها كل خير، وجزى الله كل من ساهم في هذه الجمعية وساعد فيها سواء بمقدورهم وبأفعالهم أو بأموالهم. ولا ننسى ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من عناية تامة بحفظة كتاب الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو لا يزال يدعم مدارس تحفيظ القرآن في جميع المملكة، فجزاه الله كل خير. وكذلك ولي عهده والنائب الثاني فجزاهم الله على ما يقومون به كل خير. وهذا أيضا سمو الأمير عبد المجيد حفظه الله كان يساعدهم في هنا وفي المدينة وفي كثير من الأمكنة، جزاه الله خيرا. وحضوره هذا، حضوره في هذه الليلة، ما هو إلا تكريما لطلاب العلم واهتماما بشأنهم. إذا كان هناك من كلمة قصيرة نصيحة لإخواني، فتعلمون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يضيء الطريق، وهو الذي يزيل المشاكل، وهو الذي يحصل به الخير والبركة في جميع الشؤون. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، وفي لفظ ستكون فتنة، فقال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا رسول الله، ما المخرج من هذه الفتنة؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. فهذا فيه القرآن اجتمع فيه كل شيء، وخبر ما قبلكم من عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، هذا الذي لا تنقضي عجائبه ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق من كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. وكذلك أيضا جاء في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل بأن خلقه عظيم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم الذي عظمه الله عز وجل خلقه صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعون هديه ويتصفون بصفاته ويحرصون أن يكونوا كمثله في أخلاقه. ولذلك جاء طائفة منهم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالوا: إن الله عز وجل وصف نبيه بأنه على خلق عظيم، وخلقه الذي نعرفه بمجالسته في المسجد والذهاب معه وفي غزواته عليه الصلاة والسلام، لكننا نعرف جانبا منها، وهو إذا كان في البيت، ما هو خلقه صلى الله عليه وسلم الذي يخفى علينا؟ فقالت رضي الله عنها أم المؤمنين: كان خلقه القرآن. فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن. فكل حافظ للقرآن وغير حافظ للقرآن ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يبين لنا مكارم الأخلاق، ويأمرنا بطاعة الله وتقواه، ويبين لنا أحكام معاملاتنا وأحكام ديننا، فيكون المرء على بصيرة من أمره. وهذا هو الخلق العظيم، هذا هو الخلق الكامل، التخلق بالقرآن والتأدب بأدابه. ولذلك كان من خلق القرآن قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه من أخلاق القرآن، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك في قوله عز وجل في قصة لقمان عليه السلام: يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه أخلاق القرآن، هذا الذي ينبغي أن نختصف بها ما يأمرنا به القرآن ونطبقها على أنفسنا حتى يكون لنا نصيبا من خلقه صلى الله عليه وسلم. الله في كتابه وصف عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون عليهم، يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه صفة طلبة العلم، هذه صفة حفاظ القرآن، هذه صفة الذين يحرصون أن يتخلقوا بخلقه صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقرآن مخلوق مملوء من هذه التوجيهات الكريمة منه سبحانه وتعالى، الأمر بطاعته والأمر بتقواه والأمر ببر الوالدين والأمر بصلة الأرحام والأمر بالقول وقولوا للناس حسنا. ما يكون الإنسان لسانه بريء بالشتم والسب، لا، بل يكون لسانه إما أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو إعراض عن الجاهلين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وانهى عن المنكر وأعرض عن الجاهلين. في الجاهل يعرض عنه، أنت ميزك الله بالعلم وميزك الله بالقرآن، ينبغي أن تتصف بهذا، فهذه صفة طالب العلم، وأنتم إن شاء الله ممن يتصفون بهذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم كما من علينا بحفظ القرآن، أن يمن علينا وعليكم بالعمل، ولأنه هو المقصود، المقصود من القرآن ومن حفظ القرآن العمل به، فقد يحفظه الإنسان ولا يعمل به ويكون ضرره عليه ويكون هو الذي يزخه في النار والعياذ بالله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن